صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونملي عليكم كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، متعلق بمسألة التأويل الذي تعرضنا إليها عند قراءتنا لشرح نونية القحطاني. الكلام كثير، ويحتاج ورق وتكتب ويلصق في موضعه في نونية القحطاني. عنوان، والعنوان ليس من كلام شيخ الإسلام: الشروط التي يجب توافرها في التأويل عند الأصوليين بمعناه المتأخر. الشروط التي يجب توافرها في التأويل عند الأصوليين بالمعنى المتأخر. الشروط التي يجب توافرها عند الأصول في التأويل عند الأصوليين بالمعنى المتأخر، وهو صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر، وهو صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر. الكلام ده مهم جدا، أرجو أن يؤخذ مأخذ الجد. من أول السطر قال شيخ الإسلام: إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم، أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها، إلى باطن يخالف الظاهر باطن بالنون، فصرفها عن ظاهره اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة، لا بد فيه من أربعة أشياء الأول أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي، لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي ولا يجوز أن يراد بشيء منه ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب. أو خلاف الألسنة كلها. فلا بد أن يكون المعنى المجازي ما يراد به اللفظ. وإلا فيمكن لكل مبطل وإلا فيمكن فلا بد أن يكون المعنى المجازي ما يراد به اللفظ وإلا فيمكن لكل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وإلا فيمكن لكل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وإن لم يكن له أصل في اللغة وإن لم يكن له أصل في اللغة. ده كلام من يا أخوانا شيخ الإسلام. أعيد تاني لو الشرط الأول. يعني شيخ الإسلام بيتكلم عن مسألة التأويل بالمعنى المتأخر عند العلماء وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر ضلت عليه لغة العرب. بيقول لكي يتم هذا في 4 شروط. سأعيد الشرط الأول وأوضحه من عندي كتابة. نعم نعم اللي هو الإجماع اللي هو الإجماع أن يجمع المسلمون على نص ثبت به الوصف. الأول أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلها. فلا بد أن يكون المعنى المجازي ما يراد به اللفظ وإلا فيمكن لكل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وإن لم يكن له أصل في اللغة. واضح الكلام كده؟ اكتب عندك معنى كلام شيخ الإسلام وده من عندنا نحن. معنى كلام شيخ الإسلام لكي يصح التأويل بمصطلح علماء الأصول بالمعنى المتأخر لكي يصح التأويل بمصطلح علماء الأصول بالمعنى المتأخر لكي يصح التأويل بمصطلح علماء الأصول بالمعنى المتأخر افتح قوس صرف اللفظ عن معنى إلى معنى آخر لا بد أن يكون المعنى المصروف إليه اللفظ لا بد أن يكون المعنى المصروف إليه اللفظ دلت عليه لغة العربي في أصلها لا بد أن يكون المعنى المصروف إليه اللفظ دلت عليه لغة العربي في أصلها. إيه معنى الكلام ده يا أخوانا؟ يعني شيخ الإسلام لما يتكلم عن التأويل بالمعنى المتأخر اللي هو معناه إيه؟ صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب. إيه معنى المعنى الظاهر؟ المعنى الذي يتبادر إلى ذهن بمجرد سماع الله. شيخ الإسلام بيقول لك لا ده لابد أن يكون المعنى المصروف إليه اللي هو أطلق عليه هنا المعنى المجازي ولما أطلق المعنى المجازي لا يفهمن أحد من ذلك أن شيخ الإسلام يقول بجواز المجاز. لا نحن قلنا قبل ذلك ما صنفه المتقدمون في مسألة المجاز في اللغة أي يجوز إطلاقه في اللغة فهنا بيقول المعنى المجازي ده لابد أن يكون له أصل في لغة العرب، وإلا إن لم يضع الشرط ده قال إيه؟ قال وإلا يمكن لكل مبطل أن يفسر أي لفظ بمعنى سنح له وإن لم يكن له أصل في اللغة. يبقى إن لم نضع هذا الضبط أي إنسان أي لفظ يصرفه المعنى آخر حسب ما يتراءى الهواء، يبقى لابد أن يكون هناك ضبط، وهو أن المعنى المصروف إليه اللفظ لابد أن يكون دلت عليه لغة الإيه؟ اتفهم الشرط ده؟ اكتب عندك الشرط الثاني. ده كلام شيخ الإسلام، يبقى الكلام اللي سبق ده كلام نحن نحطه بين قوسين حتى لا يختلط بكلام الشيخ الإسلام يعكر صفاه، خليه بجنب لوحده كده، واخد بالك؟ الشرط الثاني أن يكون معه دليل، أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة، وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز لم يجز حمله على المجازي بغير دليل. لم يجز حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. ثاني الشرط الأولاني تفهم، الشرط الثاني أن يكون معه دليل. معه هي الضمير عائد على مين؟ على المؤول. يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. وإلا كلمة وإلا يعني إلا نقل بهذا الشرط، وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة اللي هو اللفظ وفي معنى بطريق المجاز لم يجز حمله على المجاز بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. واضحة؟ لأن الأصل الحقيقة ولا المجاز؟ الأصل الحقيقة. يبقى اللفظ بيستعمل هنا وبيستعمل هنا، يبقى أنا أصل استعمله في الحقيقة، طيب أريد أن أنقله إلى المجاز أي ما يجوز في اللغة يلزمني الدليل. ثم إن ادعى، ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة، ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع، فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي. يوجب الصرف، وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة، وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة، نعم، وإن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب صرفه، وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز، وإن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف. طيب وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة، قال لك ما هو الكلام ظاهر اهو، فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز، مفهوم؟ اكتب عندك ده من كلام نحن بقى، من كلام نحن دليل مرجح للحمل على المجاز. ومن الأدلة العقلية على وجوب الصرف عن الحقيقة الكلام ده من عندنا احنا، ميز حتى ليختلط الكلام بعضه ببعض. أيوه من كيسينا. قلت أنا إيه؟ ومن الأدلة العقلية على وجوب صرفه من الحقيقة إلى المجاز أن يلزم من العمل بالظاهر لوازم فاسدة، أن يلزم من العمل بالظاهر لوازم فاسدة. كويس، انتهى كلامنا من أول السطر. الشرط الثالث أن يلزم من العمل بالظاهر لوازم فاسدة، بدل دليل العقل سيأتي حاضر. أن يلزم من العمل بالظاهر لوازم فاسدة، يبقى في الحالة دي لابد أن نصرفه إيه؟ من الحقيقة إلى إيه؟ الأمر آخر. الشرط الثالث لابد أن يسلم ذلك الدليل الصارف، لابد أن يسلم ذلك الدليل الصارف من معارض، يبقى الدليل نفسه لابد أن يسلم منين؟ من معارض. طب جبنا دليل لنصرف والدليل له معارض، ما صنعنا شيء. وإلا فإذا قام دليل قرآني، وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها، ثم إن كان هذا الدليل نصا قاطعا امتنع تركها، ثم إن كان هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه، لم يلتفت إلى نقيضه، وإن كان ظاهرا لا بد من الترجيح، وإن كان ظاهرا لا بد من الترجيح. أعد تاني، لابد أن يسلم ذلك الدليل الصارف من معارض، وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة، كويس، امتنع تركها، أي إيماني له من السنة امتنع تركها، ثم إن كان هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه، وإن كان ظاهرا لا بد من الترجيح. نعم حاضر، تأتي أمثلة. الكلام ده ما شرحناه كتير، ولكن نص الكلام ده وقفت عليه قبل أيام في رسالة المدنية لشيخ الإسلام تاني. معنى الكلام ده أو مثال بس لا تكتبه، وهو مسألة الإيمان. النص القاطع أن الإيمان قول وعمل، ودي الحقيقة الشرعية المرادة. طيب من قال أن الإيمان تصديق فقط؟ عاوز دليل، وعندنا النص القاطع والإجماع أن الإيمان قول وعمل، فمن صرف الإيمان إلى الحقيقة اللغوية أخطأ خطأ فادحا، لأن النص قاطع والإجماع منعقد على أن الإيمان قول وعمل، كما نقل هذا الشافعي والبخاري وغيرهم من أهل العلم. الشرط الرابع وده من أهم الشروط وطويل جدا، صفحتين ونص، ومن أهم الشروط يبقى الشرط الأولاني أن يكون اللفظ المصروف إليه دلت عليه إيه؟ المعنى المصروف إليه دلت عليه لغة العرب. الشرط الثاني أن يكون هناك إيه؟ دليل. الشرط الثالث أن يسلم الدليل من الإيه؟ من المعارضة. الشرط الرابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته. هذا الذي يقوله المؤولة، يعني يقولون لما الرسول قال ينزل ربنا قالك لا ما قصدش كده، ده قصد غير الظاهر وغير الحقيقة. تم الذي أدرك وما الذي أعلمك؟ فشيخ الإسلام بيرد بيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته، لم يرد حقيقته، وأنه أراد مجازه، سواء عينه أو لم يعينه، لا سيما في الخطاب العلمي. لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد. لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح. دون عمل الجوارح. الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح. فإنه سبحانه وتعالى جعل القرآن نورا وهدى فإن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليه وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليه وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ما نزل إليهم وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حد كده يا اخوانا الكلام واضح؟ ثم هذا الرسول الأمي العربي ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة. بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات ثم الأمة الذين أخذوا عنهم ثم الأمة الذين أخذوا عنهم كانوا أعمق الناس علما وأنصحهم للأمة وأبينهم للسنة. حاضر. ثم الأمة الذين أخذوا عنه اللي هم مين؟ الصحابة. كانوا أعمق الناس علما. كلمة أعمق الناس علما لن تقف عليها إلا من خلال قراءتك لتراجم الصحابة. تقف عليه تعرف فعلا ما كان يصدر من هؤلاء القوم من أمور تخص العلوم الشرعية من أعجب الأشياء. كانوا أعمق الناس علما وأنصحهم للأمة وأبينهم للسنة. فلا يجوز أن يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة بكلام يريدون به خلاف ظاهره. فلا يجوز أن يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره. إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره. يمنع من حمله على ظاهره. إما أن يكون عقليا ظاهرا مثل قوله نعم حاضر. فلا يجوز أن يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره. يعني يريد أن يقول لو أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تكلموا بكلام يريدون به خلاف الظاهر لابد أن يكون مقرونا بهذا الكلام دليل يمنع المستمع من حمل هذا الكلام على إيه؟ على ظاهره. واضح هذه؟ إما أن يكون عقليا ظاهرا يعني إما أن يكون الدليل إيه؟ عقلي ظاهر يعني أي واحد عاقل يفهم عقليا ظاهرا مثل قوله تعالى وأوتيت من كل شيء فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها. فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها أي من الملوك. مظبوط يا اخوانا كده؟ كل واحد يعلم بعقله. طب لو ما عرفش خلاص نعمل لك ايه بقى؟ عقله ذهب منه تكلم معاه ازاي؟ لان ده دليل ايه؟ عقل ايه؟ ظاهر. واوتيت من كل شيء. لذلك الامام احمد لما المبتدع تكلموا معاه وقالوا خالق كل شيء قال لهم واوتيت من كل شيء كلمه رد غطاه فهموا على طول. ما فيش عقل في الدنيا يقول أوتيت من كل شيء أي كل أشياء الدنيا كانت عندها ما يقول بذلك عقل ولكن أوتيت من كل شيء ما يؤتاه مثلها من الملوك. واضحة دي؟ وكذلك قوله تعالى خالق كل شيء يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا العموم، يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا العموم. يبقى خد بالك هنا إيه دليل اسمه إيه عقليا إيه ظاهر. وشيخ الإسلام جاب كم مثال؟ مثالين اثنين، أوتيت من كل شيء خالق كل شيء. قال لك المستمع العاقل يعرف كويس أوي إن خالق كل شيء لا يدخل الخالق في هذا العموم، وكذلك لا تدخل أسماؤه ولا تدخل إيه صفاته ولا أفعاله، هذا أمر معلوم. ولكن شيخ الإسلام عبر بالخالق اكتفاء به عن الأسماء والصفات والأفعال. اكتب عندك أو سمعيا ظاهرا، يعني إما الدليل أن يكون عقليا ظاهرا أو سمعيا إيه ظاهرا. مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر، في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر. يبقى هنا هيبقى دليل ايه سمع ظاهري، ودوك دليل ايه عقل ظاهر. يبقى في هذه الحالة ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بهذا والصحابة تكلموا يريدون خلاف الظاهر، يكون معهم دليل مقرون ان الكلام ده مش على ظاهره. يا اخوان احنا نقصد بالكلام ده كلام اخر بدليل الدليل العقلي اللي معانا او الدليل السمعي. واضحه دي؟ مثل دلالات من الكتاب والسنه التي تصرف بعض الظواهر، ده كلام شيخ الاسلام. الامثله اللي جايه من عندنا، امثله على هذا من عندنا. في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الماء الراكد، نهى أن يبول الرجل في الماء الراكد. فظاهر الحديث حرمة البول في الماء الراكد. فهذا اللفظ ليس على ظاهره، بل المراد عدا حرمة البول في الماء الراكد. فظاهر الحديث ليس على ظاهره، بل المراد حرمة وصول بول الإنسان إلى الماء الراكد بأي وسيلة، بل المراد حرمة وصول بول الآدمي إلى الماء الراكد بأي وسيلة. مضبوط يا أخواننا كده؟ يعني ما نعملش بقى زي بعض ما نسوى لبعض الناس، لو تبول في قارورة وسكبها في الماء الراكد لا ينطبق عليه الحديث، ما فيش عاقل يقول الكلام ده. وبعدين بالكم اكتب عندك مثال اخر، ظاهر الحديث حرمة البول في الماء الراكد، وهذا الظاهر غير مراد، بل المراد حرمة ايه وصول بول الآدمي الى الماء الراكد بأي وسيلة. مثال اخر في الصحيحين وغيرهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. ثم يخرج الله عز وجل من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. فهذا اللفظ ليس على ظاهره، ولم يقل بظاهره أحد من أهل العلم، ولم يقل بظاهره أحد من أهل العلم. ووجه ذلك أن الأخذ بظاهره مطلقا، ووجه ذلك أن الأخذ بظاهره مطلقا يلزم منه لوازم فاسدة، وهي جواز إخراج المشركين من النار، وعليه فالمراد منه لم يعملوا خيرا قط على وجه التمام والكمال. كده انتهت الأمثلة، نرجع لكلام شيخ الإسلام على وجه التمام والكمال. ولا يجوز أن يحيلهم، ولا يجوز كلام شيخ الإسلام الباقي. نعم ده الشوط الرابع كله درس. أي نعم. ولا يجوز أن يحيلهم، انتبهوا أول اللي جاي، ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس. سواء كان سمعيا أو عقليا. نعم. ولا يجوز أن يحيله على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس، سواء كان سمعيا أو عقليا. معنى الكلام ده إيه؟ الشيخ الإسلام يقول لا يجوز أبدا إن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام والأمة من بعده بكلام، ولكن هذا الكلام ليس على ظاهره. طب جبتوه منين؟ قال لك سيحيلهم إلى دليل خفي لا يعلمه إلا قلة. طب والباقي ذنبه إيه؟ أنه لم يعلم هذا الدليل الخفي. أدي معنى كلمة ولا يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس، سواء كان سمعيا أو عقليا، لأنه إذا تكلم بالكلام، لأنه اللي هو مين؟ صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى، وأعاده مرات كثيرة، وخاطب به الخلق كلهم، وفيهم الذكي والبليد والفقير وغير الفقير، وفيهم الذكي والبليد والفقير وغير الفقير. خد بالك، شرف الصحبة لا يعادله طعم الطعام. ماشي، فما تفكرش كتير. فهمت أنا عايز أقول إيه؟ طيب. وفيهم الذكي والبليد والفقير وغير الفقير، وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلون، أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلون ويتفكروا فيه ويعتقدون، ويعتقد موجبه وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوا ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه، ثم أوجب ويعتقد موجبه، ثم أوجب ألا يعتقد بهذا الخطاب شيئا من ظاهره، ثم أوجب أن لا يعتقد بهذا الخطاب شيئا من ظاهره، لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد الناس. نعم حاضر. ثم أوجب أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره، لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره. كان هذا تدليسا وتلبيسا. حاضر حاضر، كلام في منتهى القوة. بس هو الإشكالية في إن احنا بنملي كلمة كلمة، فممكن يكون المعنى مش منسجم عندك، ولكن لما تروح البيت إن شاء الله الله يعينك اقرأه بتمعن وتدبر، ستشعر بقوته وبجزالته. يقول إيه؟ ولا يجوز من أول شوية، خليك معايا يا شيخ طارق. ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي. وصلت للفقرة ديت؟ لا يستنبطه إلا أفراد الناس سواء كان سمعيا أو عقليا، لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مرات كثيرة وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليد والفقيه وغير الفقيه، وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوا ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه، ثم أوجب ألا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره، لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره. كان هذا تدليسا وتلبيسا. لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره، يدل على أنه لم يرد ظاهره. كان هذا تدليسا وتلبيسا، هذا تدليسا وتلبيسا. وكان نقيض البيان، وكان نقيض البيان وضد الهدى، وكان نقيض البيان وضد الهدى، وهو بالألغاز والأحاجي أشبه، وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان، وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان. فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب، فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب أشبه منه بالهدى والبيان، فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي، أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد، من دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد غير مراد. أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة؟ أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة؟ ليس لها حقيقة فعلا كلام لا 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 مستوى عالي عالي جدا. وأي إنسان عنده أثارة من علم أو مسكة من عقل وقرأ هذا الكلام بتدبر وبإمعان نظر يستحيل أن يضل على تأويله، يستحيل، لأن يلزم من ذلك أن الشرع المطهر تكلم بكلام ظاهره غير مراد وقال لك فيه دليل خفي لا يعلمه إلا قلة من الناس هم الذين يعلمون أن هذا الكلام على غير مراده. طيب شيخ الإسلام يقول فكيف إذا كان هذا الظاهر أقوى بدرجات كثيرة، وكيف إذا كان هذا الدليل الخفي شبهة لا حقيقة له؟ وده فعلا الواقع الذي وقع فيه كثير من المبتدعة الذين يؤولون صفات الرب عز وجل. وطبعا هذا الباب لما فتح على مصراعيه بدأ الباطنية يؤولون، قال لك ما فيش لا جنة ولا نار ولا في ميزان ولا صراط ولا في كذا وكذا وكذا، حتى وصل بهم الحال ما فيش إله طالما إن باب التأويل انفتح وملوش ضوابط شرعية. فرحمة الله على شيخ الإسلام، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عن الإسلام خير ما جاز به عالما عن شريعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، وطبعا أبدا لا نندم على فوات وقت في إملاء علم أبدا، بل إن شاء الله نحن في طاعة، ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نستعد لصلاة العشاء ونواصل دروسنا إن شاء الله بعد الصلاة.